وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه. هذا باب آخر قدمنا حكمه قبل ذلك في حديث الصيام. يقول النووي رحمه الله: تحريم الوصال في الصوم. هذا اختيار النووي، أن الوصال في الصوم يحرم، ومعنى الوصال معنى أنه يصوم يوما، فإذا جاء وقت الإفطار لم يفطر وكمل الليلة صائما وأصبح صائما، يبقى هنا ربط يومين بليلة بالصيام أو أكثر من ذلك. فالإمام النووي يختار بناء على النهي اللي في الأحاديث أن هذا حرام، أن هذا حرام. وإن كان الأكثر من العلماء على أن هذا مكروه وليس محرما، والأدلة على التحريم هذا الحديث، وأيضا نهي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وقال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، عليه الصلاة والسلام. ولكن ثبت أن الصحابة وصلوا معه صلى الله عليه وسلم فصام بهم صلى الله عليه وسلم، فصام بالليل لم يفطر، لم يفطر، أصبح صائما فصام لم يفطر، لغاية ما ظهر الهلال، هلال الشهر شوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام بهم وقال: لولا الهلال لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، يعني متشددون يشددوا على أنفسهم، كنت شددت عليهم علشان ما يعملوش هذا الشيء. هنا كونوا واصلوا، واصلوا معهم، لو أنهم فهموا أن هذا حرام، يعني هذا الذي يصومونه يأسمون عليه، ما فعلوا ذلك، ما فعلوا ذلك. لذلك كان الصواب أن هذا مكروه وليس محرما، أنه لن يواصل بهم في شيء هو محرم. كان أبسط حال يقول: هذا حرام، هذا حرام، يوم الصحابة يسكتون لا يفعلون. لكن كون الصحابة فعلوا هذا، فهموا النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي ليس نهيا جازما. الصحابة أورع من هم يعرفوا أن النهي نهي جازم ومع ذلك يرتكبونه، فهم الذي ارتكبوه النهي الذي على الكراهة، الشيء المكروه فعلوه. لذلك كان الصواب في ذلك أن الوصال في الصوم هذا مكروه وليس محرما. وبعض الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، زي عبد الله بن الزبير كان يصوم أياما متواصلة، قالوا 7 أيام يواصل فيها من غير ما يفطر، ثم يفطر بعد ذلك على الشحم أو على الودك أو ما ذكروا فيه. فالغرض أن الوصال هذا مكروه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأن الله يقدره على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل، والله عز وجل كان يعينه على ذلك، كان يعينه على ذلك، فواصل صلى الله وسلامه عليه، لكن نهى الناس عن ذلك. وكونهم واصلوا معه عليه الصلاة والسلام ولم ينههم نهيا جازما، إنما واصل فشدد عليهم عليه الصلاة والسلام، دليل أن هذا مكروه وليس محرم. وضحنا قبل ذلك قوله: إني أطعم وأسقى، قال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وهنا الله عز وجل يعطيه قوة الإنسان الطاعم، الإنسان الشارب، أعطاه الله عز وجل القوة على ذلك. وليس معناه أنه يأكل حقيقة، إلا لو أكل مكان هذا وصالا، هذا ليس صيام إذا كان يأكل، ولكن يقول: الله يطعمني ويسقيني، يعني يعطيني قوة الإنسان الآكل الشارب. باب آخر يقول النووي رحمه الله: تحريم الجلوس على القبر، وأشرنا إليه بالأمس في أنه لا يجوز الصلاة عند القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، وأيضا الجلوس على القبر، إنسان يقعد فوق القبر. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. خير له من أن يجلس يعني جلوس على القبر محرم واسمه كبير جدا، لدرجة أنه لو الخيار لك أنك تقعد على جمر متقاد ولا تقعد على قبر، لا أقعد على جمر وتقعدش على القبر، لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه على جمر فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. خير أخير أفعل تفضيل، يبقى أفضل لك أنك تجلس على هذا ولا ينسى أحد يفعل ذلك من اللي يحرق على جمر، طالما أنك لا تجلس على جمر فلا تجلس على القبر. الجالس على القبر كما قدمنا لعله يستريح بالجلوس على القبر، أنه تعبان ولا حاجة راح قاعد، ومع ذلك ما ادلوش عذر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي بيقف على القبر من باب أول لن يجلس بأقدامه يمتهن القبر، لا ليس لك لا تقف على القبر ولا أن أنت تجلس على القبر ولا أن أنت تتبول بين القبور. إنسان عايز يتبول وبعدين ما دار بين القبور، لا لا لا، هنا هذا الإنسان لا ليس له أن يتبول بين الأحياء، الناس أمامه ماشيين يقف يتبول أمامهم، كذلك ليس له بين القبور أن يفعل ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ينجس أماكن القبور وامتهان للقبور فليس له أن يفعل ذلك. أيضا من المنهيات التضصيص للقبور والبناء عليها. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصف القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذا في صحيح مسلم. تضصيص القبر، تزويء القبر، يتزوي القبر، والأصل من الجص وهو الدير، الدهان يعني بالدير، إنه القبر مش مكان تزويء، مش مكان دنيا، مش مكان تفاخر بالمقابر، مقبرتنا أحسن من مقبرتكم، فيها ميت ولا تدري ما الذي بداخلها بيحصل فيه إيه، يمكن قبر متزوق ومتزين وصاحبه يعذب منذ دفن فيه إلى أن تقوم الساعة. لذلك هذه ليست أماكن تزويء ولا تزيين القبور، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يقعد عليه. ويقعد لها معنيان، يقعد بمعنى يجلس اللي تقدمت، ويقعد من الجلوس للتغوط، إن يجلس إنسان عشان يقضي حاجته اللي لسه نتكلم عنها، إنه يحرم إنسان يجلس يتبول بين القبور أو يجلس يتغوط بين القبور، هذا تنجيس لهذه الأماكن التي يذهب إليها الناس يأمرون بها، كذلك يؤذي المقابر أو ينجس المقابر بذلك، أن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يبنى عليه. نهى عن البناء على القبور، لا تبني فوق القبور، لا يبني فوق شاهدا مكان مرتفعة، لا يحوش حول القبر، لا يبني فوقها بيتا، لا يبني فوقها مسجدا، كل هذا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المقبور ذهب إلى قبره، إلى مكان لا تدري بداخل القبر فيه عذاب ولا فيه رحمة، اللي بداخل القبر. لذلك لما الإنسان يرتكب ما خالفت ما يخالف به الشريعة هذا حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبنى البيوت أو يبنى كنوع من تعلية للقبر من باب أولى أنه يبني فوقه مسجدا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبور، وأخبر أن شرار الخلق عند الله عز وجل من اتخذوا القبور مساجد، قال أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. والكثير من الناس نسوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بنوا المساجد فوق المقابر ونسوا من يفعل هذا، هؤلاء شر الخلق عند الله عز وجل، ويسيبوا الأحاديث يقول لك طب ما القرآن يدل على أنه ممكن نبني فوق القبر مسجدا، هم مش أهل الكهف لما ماتوا وبعد قالوا نتخذن عليه مسجدا، مين اللي قالوا نتخذن عليه مسجدا دول، مين اللي قالوا هذا الشيء؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ما قالش الذين هم أهل الفقه وأهل العلم وأهل الدين وأهل التقوى، لا، اللي غلبوا على أمرهم حكام، ومن أمتى كان الحكام على فقه ولا على علم ولا غير؟ الحكام لما وجدوا أن هؤلاء كانوا مطلوبين عند الحكام اللي قبلهم عشان يعدموهم وعشان يقتلوهم وهربوا منهم وتعبدوا، فوجدوا لهم كرامة فعبروا عنهم بهذا الشيء، بهذا التعبير أنه لنتخذن عليهم مسجدا. أما أنهم ممدوحون بذلك، لا مش ممدوحون، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الذين من قبلنا قال أولئك شرار القلب، كانوا إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره. إذا حين ننهى عن بناء المساجد على القبور ليس معناه أننا لا نحب الصالحين، لا، بل نحب الصالحين ونطمع أن نكون من الصالحين وأن نكون مع الصالحين، إنما ده شيء وارتكاب ما حرمه الله عز وجل شيء تاني، إنه ما تخلطش بين الأشياء. فكثير من هؤلاء الجهلة يقول لك أنتم ما بتحبوش الأولياء، أنتم ما بتحبوش أنتم لا، لين لا نحب الأولياء؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولكن حتى لو كان إنسان وليا لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبني على قبره مسجدا، بل حرم ذلك وأخبر أن الذين يفعلون ذلك شرار الخلق عند الله. وقال عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه: إني أبرأ من ذلك، إني أبرأ أن يفعل إنسان ذلك، أن يتخذ على القبر مسجدا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقدمنا ذلك بالأمس. من الأبواب اللي يذكرها الإمام النووي يقول: تغليظ تحريم إباق العبد من سيده. كان زمان فيه عبيد والآن ما فيش. فيعني في الماضي في حقوق، العبد له حق وسيده له حق. فهنا الشريعة دائما الشريعة تجعل شرعا وسيادا وحدا لكل إنسان لا يتخطاه. لذلك الإنسان حين يحرم عليه الشرع شيئا ويجتنبه ويخاف، لأن حرج على ربنا حسن. لما القانون يمنعه من شيء يقول لك محد شايفني، محد شايفني. وهنا ما ينفعش استدلال الشرع بالقانون، لا ينفع هذا الشيء. لما يجي نقول عايزين دولة مدنية تحكم، سيب القرآن وسيب السنة ودولة مدنية تحكمنا بالقانون. هنا الإنسان، كل إنسان في طبيعته الخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، الخوف من الغيب. فلما تقول لإنسان لا تسرق وإلا هنحبسك 6 شهور، مش مهم، أنا هناخد 1,000,000 جنيه و6 شهور وبعد كده أطلع استمتع به سهل. حين تقول هتدخل النار، لا، ده لسه الحكاية في رجوع إلى الله عز وجل في محاسبة. يخاف الإنسان، يبقى في وازع من داخل الإنسان يمنعه من ذلك. الشريعة خاطبت الإنسان بذلك، منعته من أشياء وجعلت عقوبات وتعزيرات وحدودا في الدنيا، لكن لسه اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لا يصلح أبدا أن يحل القانون محل شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك الإنسان الذي يؤمن يخاف من الحساب، هو ربنا قال كده، طيب مش هنعمل هذا الشيء. لما يذهب الرجل ضمام ابن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل وافد بني بكر ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يعرفش مين النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا لقى قريش. قريش فين؟ قريش أهل قريش أهو. طيب أين محمد؟ أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يعرفه. قالوا: هذا رجل أبيض الجالس هنا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنت ابن عبد المطلب؟ قال: إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد عليه، ما تزعجش مني، أنا هسألك وشدد عليه. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: سلم بدلك، قل لي عجبك عايز إيه. فقال الرجل: من الذي خلق السماوات؟ قال: الله. من الذي خلق الأرض؟ قال: الله. من الذي خلق الجبال وخلق البحار؟ قال: الله. قال: بالذي خلق السماوات والأرض والجبال والبحار، الله أرسلك؟ هنا الرجل عايز يخوف النبي صلى الله عليه وسلم: أوعدكم تكذب عليهم، أنا بسألك باللي خلق هذا كله فعلا هو أرسلك؟ قال: نعم. قال: اللهم نعم. أيوه، اطمن الرجل الآن، اطمئن إن ده مرسل من عند الله سبحانه. طيب أسألك بالذي خلق السماوات والأرض والجبال والبحار، الله أمرك أن نصلي 5 صلوات؟ إذا كان ربنا أمر حصلي، ما أمرش مش حصل. فقال: نعم. طيب بالذي خلق السماوات والأرض والجبال، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر شهر رمضان؟ قال: نعم. الله أمرك أن نحج؟ قال: نعم. قال: والذي بعثك بالحق لأفعلن ما تقول، هذا الذي قلته طالما أن الله. هنا إيه اللي خوف الرجل وخلاه يعمل؟ الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهنا الإنسان حين يعلم أن أمر الصلاة، لا، مش النبي اللي أمر عليه الصلاة والسلام، الذي أمره الله الذي خلقه سبحانه يصلي، لأن الله يراقبه. النبي صلى الله عليه وسلم مش حيراقبك، الذي يراقبك الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالخوف من الله. فلذلك كانت الشريعة تأمر الإنسان، وإذا وضعت العقوبات والتعازير بتخوف من شيء تاني، وهو الرجوع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما إذا كان الإنسان لا يستشعر ذلك، مش على باله في رجوع إلى الله، لما يجي الإنسان ويقول له بالقانون حنعمل فيه كذا، بالقانون طيب لما يبقى القانون يشوفني الشارع ده ممنوع أنك تمر فيه، طيب في عسكري يقول ما فيش عاد يسيبك منه، في رادار ولا ما فيش، إيه الوازع اللي يمنعه أنه هو يعصي ولا يعمل؟ القانون ملوش قيمة. إيه قانون يعني إيه قانون؟ هيجي يرقبني هيموتني القانون، هيوديني هيحاسبني في قبر القانون، ولا لقيم قانون إيه؟ يبقى هنا الذي يراقب الإنسان الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان طول ما هو عارف لأن الله حرم نقف هنا، لأن حتى لو فلت في الدنيا حفلت فين من الآخرة، بجعل في نفسك رقيبا عليك. فهنا العبد كان إنسانا، يمكن كان بعضهم أحرارا في يوم من الأيام، وبعدين اتأثر في الحرب وصار رقيقا، وصار عند إنسان هذا الإنسان يملكه، أخذه لعله أكل عنده وشرب عنده وخلف عنده، صار عياله رقيقا برق هذا، كان الرقيق مولود. لو جاء الإسلام ومنع من الرق ابتداء، قال لهم ما فيش رقيق، حرروا العبيد، كان حصل حرب أهلية للنساء، حرب رقيق إيه؟ ده كل واحد من العرب عنده عبد، ده عنده عبد وده عنده عبد، نسيك كل العبيد تشرينها بفلوسنا وأخذينها ونحن. فداء الإسلام بطريقة جميلة، إن ما ضيعش عليهم أموالهم، ما ضيعش أموال الناس. العبد هو اشترى بماله، واجي الآن وده عنده 10 عبيد وعنده 20 عبد وده عنده كذا، والعبيد يعملون ويأتونه بمال، هنا لا حيرفض الناس هذا الشيء. فداء الإسلام بعظمته حين يريد تحرير العبيد، يشوفهم لتحرير العبيد، يشوفهم لذلك، يقول لهم إنه من أعتق عبدا فكان يعتق هذا كل عضو من عضو هذا العبد بعضو من أعضائك من النار. يوم الإنسان يستشعر إن لو أعتقت عبد ربنا يعتقني من النار، طيب أنا نعتق عبد نعتق، فيعتقون. طيب هل كل الناس يفعلون ذلك؟ لا مش كل الناس. فتيجي الشريعة تجعل خصالا من خصال الكفارات، اللي يفعل كذا عليه أنه يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أنه يعتق عبده، فيجعل في كفارات في ذنوب كبرى، يجعل العتق الإنسان الذي قتل إنسانا، هنا تحرير رقبة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فدع التحرير الرقبة، عتق الرقبة، تحرير رقبة مؤمن، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإذا كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، إن كان من قوم بينكم وبينه ميثاق هنا برضو دية مسلمة إلى وتحرير رقبة مؤمنة. فدعا التحرير الرقبة في الأحوال الثلاثة، في القتل يمكن حالة منهم ما فيش فيها دفع دية، اللي إذا كان من أعداء بس هو مؤمن لا يدفع لهم دية وتعتق رقبة مؤمنة، فكفارة القتل. إنسان قتل وكأنه استوجب ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لنا نسألك عن رجل استوجب، يعني عمل جريمة استوجب بها النار، قتل، قال أعتق عنه رقبة، يعتق بكل عضو منها عضو من النار، لعله قتل في خطأ شبه عمد، لعله قبل نزول الحدود، لكن قال أعتقه. طيب ده في كفارة الظهار، القرآن يخبر في كفارة الظهار تحرير رقبة، تحرير رقبة. طيب لما يجي في كفارة الإفطار في نهار رمضان بالجماع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أتجد رقبة تعتقها، فأمره بعتق رقبة. إذا كان إنسان حلف يمينا على أنه يفعل شيء، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط مطعون أهليكم أو كسر أو تحرير رقبة. فجعل في الكفارات في الشيء العظيم تحرير رقبة، وفي الشيء الأقل تحرير رقبة. ما من إنسان إلا ولعله يقع في شيء من ذلك في يوم من الأيام، فهذا يعتق ويعتق ويعتق لغاية ما دي يوم من الأيام على بلاد المسلمين ما فيش فيهم ولا رقبة، ولا رقبة موجودة في بلاد المسلمين، حررت الرقاب طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى. لما دي القانون في أمريكا يمنع الرقاب، يمنع، حصل فيها إيه؟ حرب أهلية، حصل حرب أهلية هنالك وما زال آثارها حتى الآن. حتى الآن كان عندهم رقاب، أكثر رقاب مسروقة من إفريقيا من هنا، مسروقة ومترحلة على هنالك. فكانوا الآن النظر لهؤلاء السود في أمريكا أنهم عبيد، عبيد، هؤلاء أفريقا عبيد عندنا. العنصرية ما زالت موجودة حتى الآن، حتى الآن. لسه مبارح كارتر بيتكلم ويقول لهم أنه يعني الشعب الأمريكي ما يعرفي، ما زال العنصرية موجودة، ينظرون لأوباما عشان هو أسود وأنه كذب. أوباما يطلع يكذب هذا الشيء، لا لا مش الأمر كده، ما أظنش هذا الشيء. فما زال الشيء موجود في الرؤوس، حتى أن رئيس أمريكا الأسبق يتكلم يقول الشعب يعني ما بيسمعش، بيعملوا مظاهرات وبيرفضوا بعض الحداثة اللي بيقولها عشان لونه، وأنا آسف لهذا الشيء، ومفروض ان هم ما يكونوش على هذا الشيء. ما زالت العنصريه موجوده هنا. اما في بلاد المسلمين لا، لا فرق بين عربي على عجمي ولا اسود على ابيض. حتى وان اراد البعض ان يثير النزعه في هذه الايام، بعض الصحفيين باجرامهم يتكلم يقول السواد والسواد السود بيعاملون، يعاملوا ايه؟ الاسود زي زي الابيض، ولا فرق بين هذا ولا ذلك. في بلاد المسلمين عند المسلمين لا يعرفون هذا الفرق بين ابيض وبين اسود وبين احمر وبين كذا، لا فرق، الكل سواء. ما تخفي تلفونك يا أخي، الكل سواء عند الله سبحانه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإسلام يعلمنا أننا الأتقى عند الله هو الأخير عند الله، مهما كان، كان حرا، كان عبدا، كان شريفا، كان وضيعا، كان ما كان هذا الإنسان، فالأتقى عند الله هو الأخير. هنا في الحديث الذي رواه مسلم عن جرير بن عبد الله، أيما عبد أبقى فقد برئت منه ذمة، وعنه أيضا إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، وفي رواية فقد كفر. هنا العبد عند سيده، إيه اللي يمنع العبد من أن يهرب من عند سيده؟ إيه اللي يمنعه يعني؟ لو قالوا له بالقانون، بالقانون مش عايز قانون. إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء. هنا العبد عبد مسلم، لو كان كافر والله لا حيطيع ولا حيعمل. الإنسان المسلم يخاف، الكافر يردعه العقوبة، العقوبة، المسلم يخاف من الله عز وجل. العبيد اللي دخلوا ديار المسلمين أسلموا بإسلام أصحابها، فلقى سيده بيصلي فقلد سيده ودخل في الإسلام، يقوم الدين يخاطب العبد، لا لا تهرب من سيده، اصبر لعل الله عز وجل يحررك في يوم من الأيام، وأنت عبد لك أجر عظيم، ويشوفه إن أنت تصبر على ما أنت فيه ولك أجر عند الله عز وجل. طيب إذا تطاول العبد وهرب من عند سيده، يقوم الشريعة تخوفه بالشيء الذي في قلب، مش بالعقوبة بقى الآن، ولكن تخوفه بأنه أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة، يبقى لك عقوبة عند الله عز وجل بهروبك من سيدك. سيدك دفع فيك مالا واشتراك ورباك وأطعمك وفعل وفعل، هنا ليس لك أن تهرب من عند سيدك. فيقوم ربنا سبحانه تبارك وتعالى يمنعه بالشرع بالتخويف من العقوبة. إذا هربت من سيدك وصليت الصلاة غير مقبول، زي وزي اللي بيشرب الخمر صلاته غير مقبول، يقوم الإنسان يخاف من ذلك، فيستمر العبد عند سيده لغاية ما ربنا يمن عليه في يوم من الأيام ويعتق هذا العبد. فلذلك التخويف بالوازع الديني، التخويف بما في القلب من إيمان، التخويف بالرجوع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. من الأبواب يقول الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الشفاعة في الحدود. تحريم الشفاعة في الحدود، الحد، الله عز وجل فرض حدودا وحد حدودا وحذرنا من أن نتعدى حدود الله سبحانه، وجعل حدودا رادعة للعباد الذين يقعون في جرائم. والحدود ليست كثيرة، الحدود 5 حدود جعلها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان الذي يسرق تقطع يد السارق، الإنسان الذي يقذف المحصن، المحصنة أو المحصن المؤمن هنا يقام عليه الحد يجلد 80 جلدة، الإنسان الذي يزني يقع في الزنا، إما أن يكون محصنا بزواج ففيه الرجم، وإما يكون غير محصن بزواج ويجلد 100 جلدة، الإنسان الذي يشرب الخمر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بجلده فيجلد 80 جلدة، الإنسان الذي يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. دي خمس حدود ذكرها الله عز وجل في كتابه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إذا هذه الحدود حتى يستقيم المجتمع المسلم على الطريق، يحمي الله عز وجل بهذه الحدود بدن الإنسان، يحمي بها مال الإنسان، عقل الإنسان، قلب الإنسان، يحمي لا يروعه أحد، لا يخيفه أحد. الذي يخيف المسلمين لو دولة إسلامية يدروا الصيع يقفوا في الشارع بالسيوف والجنازير ويجروا على ذلك، ولا يدروا إنسان على ذلك، ما يضارش. الشريعة بتقول لك هذا حده. الذي يخيف الناس في الطرقات أن يقتلوا، أنا أشوف التعبير تقتيل مش أن يقتل، التخويف بالقتل بأشد ما أن يقتلوا أو يصلب ويتعلق للناس مصلوب يتفرج عليه الناس وعلى هذا الشيء، أو تقطع أيديهم وأرجلهم، إيد ورجل، إيد اليمنى ورجل الشمال، بحيث ما يقدرش يعتدي على حد يضرب ولا يقدر يهرب ويجري من الناس، تقطع إيد ورجل من هذا الإنسان. شريعة عظيمة تؤدبه، تحافظ على عقل الإنسان. يقدر إنسان أن يشرب خمرة ولا يشرب مخدرات، يقول له طيب إذا شرب الخمرة فجلدوه، الجلد راح شارب تاني خمر ومخدرات، اجلدوه، الجلد راح شارب تاني خمر أو مخدرات، اجلدوه. فإن عاد في الرابعة لا ده ما فيش فايدة فيه بقى، اقطعوا رقبته هذا الإنسان. إن عاد في الرابعة فاقتلوه. فإذا علم الإنسان أنه حنجلده، طيب حيبقى شارب خمر وحيتجلد؟ لا مش شارب خمر، حيستنوا عليه لما يفوق، بعد ما يفوق حيتضرب 80 جلدة بتاعته. هنا الجلد اللي الصحفيين الكفرة بيتريقوا عليه في الجرائد، يقول لك جلد إيه القسوة والوحشية، هؤلاء كفار يا جماعة، حتى لو أسماهم أسماء مسلمين، هؤلاء يعترضون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أمر بالجلد في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى. هنا الإنسان الذي يفعل المنكر حده في شرع الله، الذي يعترض على هذا الحد هذا كافر ليس مسلما. فالله عز وجل أمر بجلد الإنسان، اجلدوه، هم 80 جلدة، اجلدوه 100 جلدة، هنا هذا 80 وهذا، الذي أمر بالضرب اضرب هذا واضرب هذا، الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو أن الإنسان مد يده على مال إنسان تقطع يده هذا الإنسان، تقطع يده إذا سرق من حرز مثل قطعت يده، إن لم يكن حرزة يبقى يعاقب بأي عقوبة من العقوبات من سجن وضرب وتعزيل وغير ذلك. وهنا حماية المال بحد السرقة، حماية أمن المسلمين بحد الحرابة، حماية عقول الخلق بحد الخمر، حماية نسل المسلمين من أنه يتسخ بالزنا بحد الزنا، حماية أعراض المسلمين بجلد الإنسان القاذف. حمت ضروريات حياة الإنسان، ضروريات الإنسان النفس، فجعل القتل للقاتل، القاتل يقتل. ولو أن مجموعة اجتمعوا على أن يقتلوا رجلا واحدا قتلت المجموعة بالرجل الواحد، ما يتقالش أنه مجموعة قتل واحدا يبقى ياخدوا 25 سنة، يبقوا ياخدوا كذا، تقل العقوبة، لا لا لا. ده يجي سيدنا عمر رضي الله عنه قتل 7 من أهل اليمن، قتل 7 أنهم قتلوا رجلا واحدا، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء، أهل لو كل أهل صنعاء قتلوا لقتلتهم به. يبقى لا يتجرأ إنسان أن يقول أنا أقتل إنسان، الشريعة تمنع وتجعل العقوبة الشديدة للإنسان الذي يقع في ذلك. شوف الفرق بين القانون وبين الشريعة. لو أن إنسانا عايز يقتل إنسانا وأعد له العدة وبعدين راح شرب حشيش وراح جاي قتله، أو شرب خمر وراح قتله، في القانون الوضعي يقدر المحامي يتلعب في هذا الشيء اللي ما كانش عائش، كان عقله ذاهبا، ويديله 5 سنين سجن وتقتل الإنسان راح هدره. إنما الشريعة شارب خمر، شارب إيه بلا أزرق، حيتقتل هذا الإنسان لأنه قصد هذا الذي فعله، شرب الخمر عشان يهرب من العقوبة وقتل الإنسان فيعاقب عقوبة، شربت الخمر طب حتجلد 80 جلد، بعد ما صحيت من الجلد حنقتلك الآن بقتلك لهذا الإنسان. يبقى الشريعة لا تضيع شيئا، لو طبق شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى لم تنع الفساد من الأرض. خارجه، ولكن ظهر الفساد بما كسبت أيدي الناس بإعراضهم عن شريعة الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا أما يجي الشرع يقول هذا عقوبته كذا، لا يجوز لإنسان أن يشفع في ذلك. الذي يعلم أن فلان هذا فعلا فعل هذا الشيء ما يتدخلش عشان خاطر يسيبه، عشان خاطر طالما وصل الأمر للقاضي يحرم الشفاعة، لا تجوز الشفاعة. ما فيش مجاملات، ده ابن فلان ولا ابن فلان، يقام الحد على الجميع. ولذلك هنا في الحديث في الآية: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، فجلدوا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أنت منتش أولى بهذا، دي سيد الحرام، دي وحشية، دي قسوة، لعنة الله على الكذابين الذين ينكرون أحكام الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول هنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون. يبقى الذي تأخذه الرأفة بهؤلاء الذي لا يؤمن، الذي لا يؤمن هو الذي ينكر أحكام الله سبحانه تبارك وتعالى. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. في حديث عائشة المتفق عليه أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية، بنو مخزوم كانوا من أشراف قريش، من أشراف قريش بنو مخزوم، امرأة مخزومية سرقت هذه المرأة، فالناس قالوا حتقطع إيدها، يقطع إيدها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من بني مخزوم، دي تبقى عار على القبيلة، طيب نشوف ونتوسط له حد، دوروا مين اللي يقدر يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا أنه أسامة بن زيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه ويحب أباه، يبقى هو ده اللي ممكن يشفع. قالوا: من يجتلي عليه إلا أسامة، يعني أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فهو اللي حيقدر يجتري يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا كلمه أسامة. هنا ما فيش مجاملات، حتى لو أسامة يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ده حد الله سبحانه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله، من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب للناس كلهم، مع أن الذين طلبوا الشفاعة بنو مخزوم، والذي شفع أسامة مش كل الناس، ولكن الكل يحتاج إلى هذا الشيء. قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يبهلاك الناس بذلك، يهلك الناس، يسلط الله عز وجل عليهم أنفسهم ويسلط عليهم أعداءهم بذلك، أنهم يضيعوا حكم الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وحاش لها أن تسرق سرقت، قال: لقطعت يدها. هنا يضرب المثل بأغلى إنسان عند النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة فاطمة ابنته عليه الصلاة والسلام. يقول: لو أن فاطمة ابنتي سرقت، مش فاطمة بنت أسد، مش من بني مخزوم، لا، لو بنتي أنا سرقت أقمت عليه الحد صلوات الله وسلامه عليه، وحاش لها أن تسرق. فيقول ذلك. وفي رواية: تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الغضب مما قال أسامة، وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، أنا ما أقصدش، استغفر لي يا رسول الله. قال: ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. ما جملش النبي صلى الله عليه وسلم من أشراف ولا أنه كذا، الإسلام جاء يسوي بين الجميع، يسوي بين الجميع. يبقى على ذلك هنا الشفاعة تنفع إمتى؟ بين الناس بعضهم مع بعض، يقول لك: معلش ما ترفعوش للحاكم، مش لازم تودي له إقطاع إيده، بين، لكن اترفع الأمر للحاكم، ارتفع الأمر للقاضي، فلا شفاعة، فيلعن الإنسان الشافع والمشفع في ذلك، لأنه يلغي حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي حكم الله ليس القانون، الذي حكم الله ليس الحاكم. يبقى على ذلك حكم الله ينفذ في جميع الخلق بأمر الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا فيه وأن يعيننا على ذكره وشكره والالتزام بدينه وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.